أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا النبي الأعظم الأكرم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. مع سورة الفيل المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكيدهم هي الخطة الخبيثة والنية السيئة السوداء بهدم الكعبة قضاء على أي ارتباط بها وإنهاء لحج الناس إليها. تضليل، ضياع وبوار، في تضليل في هلاك وبوار وفشل وعقم من النتيجة التي قصدوا إليها من عدوانهم، من مجيئهم لهدم الكعبة، حيث الغرض النهائي هو إذهاب أثر هذا البيت العظيم والقضاء عليه بما هو رمز للتوحيد كان قد نصبه إبراهيم عليه السلام، وقطع قلوب الناس عن هذا البيت نهائيا. وقد جاءت النتيجة على العكس تماما كما سيأتي. أبابيل، جماعات متفرقة متتابعة. سجيل، حجر وطين مختلط في تفسير بعضهم، وأصله فيما قيل فارسي، وقيل أنه الدلو الكبير، سجيل الدلو الكبير، أو الإسجال وهو الإرسال، أو من السجل ومعناه العذاب. فمن سجيل، من أحجار، من طين مخلوطة بالطين، أو من دلو كبير من العذاب، أو من الإرسال وهو العذاب، وهو العذاب. عصف، كلمة تقال لحطام النبت المتكسر كما عند الراغب، وفي معنى آخر ورق زرع وقع فيه الأكال كما عليه أكثر من تفسير. الأكال بأن أكله الدود وعات فيه حتى تحول إلى فتاة صغير حقير لا وزن له. أو عصف، أنه زرع أكل حبه فبقي صفرا، بقي صفرا من ذلك الحب، خاليا من ذلك الحب. وهذا يأتي لو كان العذاب من طير الأبابيل بأن حرق أجواف أولئك المعتدين وبقوا قشورا بلا لعب، بلا محتوى، بلا محتوى. وهو كتبن أكلته الدواب وراتته، تحول إلى روت منه. أو هو زرع كذلك، أكلته التراب الدواب ثم راتته فداسته وتفرقت أجزاؤه. المهم أنهم تحولوا إلى من بعد الأبهة والعظمة والغرور والتعالي إلى شيء تافه لا قيمة له، إلى حالة من الصغار والذل والهوان، وعادوا مسحوقين، لم يسووا بالتراب فقط، وإنما سووا به فتاتا والشيء الضائع الذي يضيع في الأرض. هذه هي الكلمات. القصة وهي معروفة وبشكل مختصر جدا، هو أن أبرهة من الصباح الأشرم وكان حاكما على اليمن وقت سيطرة الحبشة عليها، فكان مقاما هناك حاكما من قبل ملك الحبشة. حدث لأبرهة ابن الصباح أن امتلأ قلبه حقدا على الكعبة لأمر ما، غاضه أن يحج إليها من قبل الجماعات المتتالية، وأن تنشد إليها قلوب العرب وتقدسها على أساس أنها موروث لهم من قبل إبراهيم، على أساس الإحساس بالعنصر القومي وبالتفاخر، وهي حالة من حالات التفاخر التي كانوا ماذا يحاولون أن يبرزوا به. ما كان التفافهم لله عز وجل، وإنما كان التفافهم من باب العصبية وعلى طريقتهم في الشرك. مع ذلك غاضه هذا الالتفاف، فكان له عزم أن ينهي هذه الظاهرة ويمحوها محوا نهائيا. وكان لابد له في نظره من خطوتين من أجل هذا الغرض. خطوة أن يقيم بديلا عن الكعبة في اليمن، وأن يهدم الكعبة نفسها. قام ببناء بناء ضخم يزينه الذهب، وجعله في صورة جذابة من الناحية المادية، من ناحية المظهر والمرأة المادي الجميل وفخامة البناء. هذا من أجل أن يستقطب وأن يستحوذ على قلوب الناس ويستهويها لتستعيض به عن الحج للكعبة. ثم كان لإكمال غرضه أن يهدم الكعبة، فتوجه بجيش جرار معه الفيلة وفي الفيلة فيل ضخم كبير قوي مشهور، كانوا يعتمدون عليه اعتمادا كبيرا، وذلك لهدم الكعبة. وكان الذي سيكلف، وكان ما سيكلف بهدمها هو الفيل نفسه. البناء الذي بنى في اليمن يذكر بأن رجلا من اليمن دخله ليلا وقضى فيه حاجته، وهذا مما زاد ماذا؟ زاد غيظة وحنقه حنقا على الكعبة وظاهرة الحج إليها. حرك جيشه في الطريق، حصلت له مقاومة من رجالات من العرب المشركين في اليمن وفي الطريق، غيرة على بيتهم الذي كانوا يرون فيه مفخرة له. عندما وصل الجيش إلى مكة ورأوا الفيل لا يتحرك في اتجاه دخولها، كلما حثوه على الدخول لم يعط مطاوعة، وإذا وجهوه إلى جهة أخرى يمينا شمالا خلفا بادر وتحرك في الاتجاه الثاني. وقيل بأنه كان أن أدخل إلى مكة، ولما وصلوا الكعبة أرادوا أن يدفعوه إلى هدم الكعبة لم يعطي موافقة ووقف عنيدا. وهناك كلام عن أن أبي طالب سأله: أتدري لما جيء بك؟ وقال: لا. قال: إنما جيء بك لتهدم بيت ربك، فهل أنت فاعل؟ فحرك رأسه بالنفي، فحرك نفسه رأسه بالنفي، حتى أنه من المنقول أنهم وجهوا إليه السيوف وقطعوه إربا إربا حنقا عليه. هذا بالنسبة للفيل. عند ذلك جاء دور الطير لإهلاك القوم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الآية الكريمة تقول: أنك يا رسول الله رأيت حقا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طبعا الرؤية البصرية لم تكن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد ولد في تلك السنة، في سنة الفيل، وهناك أقوال بأنه ولد قبل 40 سنة أو ما إلى ذلك، وعدد من المفسرين يقولون بأنه ولد في تلك السنة ولم يكن حاضرا حادثة الفيل على مرأى من عينه. فالرؤية هنا لابد أن تكون علمية، وهذا العلم متأت من خلال التواتر، حيث لم يختلف العرب على هذا الخبر، وقد شاع بينهم. وحادث الفيل أنشئت فيه أشعار من قبل أهل الجاهلية وأرخ به بأن يذكر بأن هذا الحادث قبل كذا سنة من سنة الفيل، أو في سنة الفيل، أو ما بعد سنة الفيل بكذا سنة. فلأهمية الحادث ولما هو عليه من كيفية خاصة ولما تركه من أثر وأدى إليه من نتيجة، ولما أعطى من معنوية كبيرة للبيت في نفوس عاشقيه. كانت حادثة الفيل محل تأريخ عند العرب، فكان الحدث مشهورا بحيث لم يقبل الإنكار ولا يقبل الإنكار. والحمد لله رب العالمين، هذه مقدمة، وأدخل من بعد ذلك معكم إن شاء الله مسددين في أجواء الآية، إلى أجواء الآية السورة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.